بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنشرع في هذه الليلة في كتاب الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى تميمي، وهو المشتهر باسمه مفيد المستفيد في كفر تارك التوحيد. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى سبق أن ترجمنا له في دروس سبقت في شرح متون له، وهو قد ولد 115 في بلدة العيينة من بلدان نجد، توفي 206 رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا شك أن معرفة المسلم بحقيقة الإسلام وحقيقة الإيمان وحقيقة ما يضاد الكفر، ما يضاد الإسلام والإيمان، أن ذلك من أوجب الواجبات، إذ بين الله عز وجل أن الكفر بالطاغوت داخل في مسمى التوحيد، وجعل الكفر بالطاغوت ركنا في تحقيق التوحيد. ولا يمكن أن يتم للعبد التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت. ومن الكفر بالطاغوت العلم به، ومن ذلك العلم بحقيقة الكفر وبحقيقة أنواع الكفر وما يخرج منها من الملة وما لا يخرج منها من الملة. حينئذ مما يتعين على المسلم وهو من فروض الأعيان أن يعرف ما الذي يتميز به المسلم عن غيره، وما خلق العبد في هذه الحياة إلا من أجل تحقيق التوحيد. وقال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه مبينا لتلك العبادة: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وبين أن كفر بالطاغوت داخل في مسمى لا إله إلا الله، حيث قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والمراد بالعروة هنا لا إله إلا الله. وبين ذلك بجعل التمسك بلا إله إلا الله متوقفا على ركنين: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك. فلئذ الفاء هذه واقعة في جواب الشرط، وجواب الشرط إذا ترتب على شيئين لا يحصل الجواب إلا بتحققهما معا، وإن ترتب على شرطين شيء فبالحصول للشرطين. فمن لم يكفر بالطاغوت حينئذ لا يتحقق له وصف الإسلام، وإذا كان كذلك فمن المتعين على المسلم ولو كان عاميا، إذ ليس هذا العلم من خصائص طلاب العلم، بل كل مسلم من فروض الأعيان مما يتعين عليه أن يعرفه هو معنى كفر بالطاغوت. وأن من تلبس بالطاغوت أو لم يكفر بالطاغوت أو وقع فيما وقع من نواقض تتعلق بنقض الإسلام من أصله، حينئذ لابد أن ينزل حكم الله تعالى عليه، فإن الحكم بالإسلام لمن أظهر الإسلام واجب، والحكم بالكفر لمن أظهر الكفر بشرطه كما سيأتي فهو واجب. بل جعل شيخ الإسلام كغيره محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن من لم يكفر أنواعا من المشركين والكفار فهو كافر مرتد عن الإسلام، وذلك فيما أجمع عليه أهل العلم من كفره كاليهود والنصارى وكل صاحب ملة غير ملة الإسلام، وكذلك عباد القبور ومن انتحى الشرك ونحو ذلك. ولذلك قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وكل من حكم بإسلامه شرعا فهو المسلم، ولا يكون مسلما إلا إذا نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام. هذا هو المسلم الذي يحكم عليه به بكونه مسلما. وأما إذا نطق بالشهادتين ولم يعمل بمقتضى الشهادتين فليس بمسلم، ولا ينفعه النطق بالشهادتين بالإجماع. وكذلك لو نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام حينئذ لا ينفعه قول لا إله إلا الله. إذن المسلم الذي ينبغي أن نحفظ حقيقته، نقول من نطق بالشهادتين وعمل بمقتضى الشهادتين ولم يرتكب ناقضا من نواقض الإسلام، فإن حصل خلل في هذه الأنواع الثلاثة فنحكم عليه بكونه قد خرج عن الإسلام، هذا إن حكمنا عليه بكونه قد دخل في الإسلام. وإذا خرج عن الإسلام حينئذ ليس عندنا إلا حكم واحد، وهو أنه قد دخل في الكفر، ليس عندنا واسطة بين الأمرين، إما مسلم وإما موحد وإما كافر وإما مؤمن، ليس عندنا منزلة بين منزلتين. فكل من ثبت له الإسلام انتفى عنه الكفر، وكل من لم يثبت له الإسلام فهو كافر، وكل من انتقض عنده الإسلام دخل في الكفر. إذن كل من حكم بإسلامه شرعا، ليس بالهوى وليس بالعقل وليس بمذهب زيد من الناس، وإنما بالشرع الذي يحكم بكون الشخص مسلما هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد المرد إلى الكتاب والسنة. حينئذ ما حكم الشرع بكون من أتى بما ذكر فهو مسلم، حينئذ وجب علينا أن نحكم عليه بكونه مسلما. قال: وكل من حكم بإسلامه شرعا فهو المسلم، والله أعلم بعاقبة أمره. لا نبحث عما يتعلق به بالقلوب، النكل أمره إلى الله عز وجل، فلا نشهد لمعين بالنار وإن ارتكب المعاصي في الدنيا لإمكان أنه تاب أو كانت حسناته محت سيئاته أو كفر الله عنه بمصائب أو غير ذلك مما هو فضل الله وعفوه. وإن ارتكب كفرا عاملناه بما ظهر لنا منه، لأن الإسلام حكم شرعي والكفر كذلك حكم شرعي، وليس هو بحكم لغوي ولا بحكم عرفي، وإنما هو حكم شرعي مرده إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكما أننا من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه، والعكس بالعكس، من أظهر الكفر البين الواضح حكمنا بكفره، وليس لنا بحث في باطنه. ولذلك قال الشيخ سليمان: وإن ارتكب كفرا، يعني وقع في شرك أو نحوه مما هو كفر وحكم الشرع بكون من قال كذا فهو كافر أو فعل كذا فهو كافر، وإن ارتكب كفرا عاملناه بما ظهر لنا منه، وأمره إلى الله، يعني لا نبحث في الحقائق، فالحكم حينئذ بما أظهره. وأما القلوب فلم يجعل الله عز وجل لنا نصيبا في الحكم عليها لا بالإسلام ولا بالكفر، وإنما نحكم عليه بالظاهر. قال: عاملناه بما ظهر لنا منه وأمره إلى الله، ولا لمعين بجنة وإن اكتسب أعمالا صالحة في الدنيا، إذ لا يعلم ما في نفس الأمر إلا الله، فلا يقطع لمعين بشيء من دونه بلا نص من الشارع صلى الله عليه وسلم. إذن بين في هذا النص ما جاء به الكتاب والسنة، أن من أظهر الإسلام حكمنا بإسلامه وأنه مسلم، ولا نبحث عن الباطن. وكذلك من أظهر الكفر حينئذ حكمنا بكفره كما سيأتي بضوابطه، وليس لنا بحث في باطنه. هذا الكتاب مفيد المستفيد، أو كما سماه بعضهم إفادة المستفيد في كفر تارك التوحيد. قرر فيه المصنف مسألة مهمة بعد أن عرفنا أن من وقع في الكفر حينئذ وقع الكفر عليه، ونسميه كافرا بما أظهره، هل هذا على إطلاقه أم فيه تفصيل؟ كما سيأتي أن التكفير عند أهل السنة والجماعة نوعان: تكفير مطلق وتكفير معين. التكفير المطلق يحكم فيه على القول والفعل، فيقال من قال كذا فقد كفر دون نظر إلى الشخص، ومن فعل كذا فقد كفر دون نظر إلى الشخص، هذا يسمى تكفيرا مطلقا، وهو ما يسميه البعض بتكفير النوعي، إذ ليس كل من وقع في هذا النوع فقد وقع الكفر عليه، إذ قد يقول كفرا ولا يكفر، وقد يفعل الكفر ولا يكفر. إذن هذا النوع الأول وهو التكفير المطلق، أو إن شئت تقول التكفير النوعي. ثانيا التكفير المعين هو ما يحكم فيه على الشخص، فنقول زيد من الناس قال كفرا فوقع الكفر عليه، أو فعل كفرا فوقع الكفر عليه، هذا الذي يسمى بالتكفير المعين. مصنف رحمه الله تعالى نسب إليه وإلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يكفر عينا مطلقا، أن الكفر لا يكون إلا كفرا نوعيا أو مطلقا، ولا يكفر بالعين، يعني لا يحكم على الأشخاص. فألف هذه الرسالة لبيان الرد على هذه البدعة التي اشتهرت، وهي أنه لا يكفر معين مطلقا، بل لابد من تحقق الشروط وانتفاء الموانع، وهذه ليست على إطلاقها كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن موضوع الكتاب وما يبحث فيه هو أن المصنف رحمه الله تعالى قرر فيه مسألة تكفير المعين الذي تلبس به بالكفر والشرك بعد بلوغ الحجة وقيامها، والرد على من أنكر تكفير المعين مطلقا. فالكتاب حينئذ في بيان حكم تكفير المعين، وهذه المسألة ليست خاصة به بطلبة العلم أو المنتهين في العلم أو المتقدمين، بل كل عامي يجب عليه أن يعرف حكم الله تعالى في هذه المسألة، إذ من مسائل تنزيل الحكم بالكفر على فاعله ما لا يحتاج إلى عالم، كما الأمر فيما يتعلق بمسائل الشرك الواضحة الكبار كالاستغاثة بغير الله عز وجل، وصرف العبادات لغير الله عز وجل من ذبح ونذر وطواف ونحو ذلك ودعاء، وكذلك كسجود لصنم ونحو ذلك، كل ذلك لا يحتاج إلى عالم، لأنه لو قيل بأن المسلم الموحد لا يحسن أن هذا النوع من الكفر الأكبر ومن الشرك الأكبر، حينئذ كيف تحقق له الكفر بالطاغوت؟ إذ الكفر بالطاغوت ليس المراد به مجرد لفظ، وإنما المراد به معان لابد أن يتحقق بها العبد، فإذا كان لا يحسن أن يفرق بين الدعاء الذي يصرف إلى الله عز وجل وإلى غيره، وكون الأول عبادة لله عز وجل وكون الثاني شركا بالله تعالى، كيف ثبت له التوحيد؟ لا يمكن أن يثبت له التوحيد إلا إذا علم مقتضى، إلا إذا علم معنى لا إله إلا الله، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله، لازم ذلك أو معنى ذلك أن صرف العبادة لغير الله تعالى يعتبر من الشرك الأكبر، وهذا من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة، يعني مما يستوي فيه العامة والخاصة، حينئذ مثل هذه المسائل لا يحتاج فيها إلى فتوى عالم أو إلى أن يسأل عنها، بل كل من رأى من استغاث بغير الله تعالى وجب عليه عينا أن يعتقد كفره، وكذلك كل من رأى من صرف عبادة لغير الله تعالى وتحقق أن هذا من العبادة وأن المصروف له ذلك المعبود من دون الله تعالى وجب عليه شرعا أن يعتقد كفر ذلك الفاعل دون نظر إلى شروط وانتفاء موانع كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. إذن هذه المسألة على الوجه المذكور لا تختص بطلاب العلم، بل هي لكل مسلم موحد عرف لا إله إلا الله ونطق بها وعلم مدلولها، حينئذ النظر يكون بهذا الاعتبار. وهذه المسألة مسألة تكفير المعين بشروطه التي ذكرها واضحة بينة لمن رجع إلى الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وسلم من اتباع الهوى والتقليد الممقوت، لأن كما مر أن هناك من نسب إلى شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أنه لا يكفر المعين مطلقا، كل من وقع في كفر، كما هو مذهب المرجئة أن كل من قال لا إله إلا الله امتنع شرعا أن يحكم عليه بكفر لكونه قد قال لا إله إلا الله، ولا شك أن هذا باطل كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في محله. فهذه المسألة كما ذكرت واضحة بينة، لكن لمن قصد اتباع الحق ونظر في أدلة الكتاب والسنة ونظر إلى فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين وسلم من اتباع الهوى والتقليد الممقوت المذموم، ولم يحصل فيها خلاف عند السلف الصالح، ولم يحصل فيها جدال ولا نزاع ولا نزال كما يصور بعض من كتب في هذه المسألة، أن هذه المسألة مما وقع فيها نزاع، حينئذ لابد من معرفة الحق بعرض الأقوال كلها على الكتاب والسنة، وليس الأمر كذلك، بل المسألة مجمع عليها بين السلف، ولم يقع نزاع إلا عند أرباب العقائد المنحرفة من المرجئة وغيرها، بل منهج الحق وسط بين الطرفين، والطرفان خارجان عن الحق. فإذا قيل بأن المسألة فيها طرفان ووسط، وأهل السنة هم على الوسط، حينئذ لا يحكى ذلك خلافا بين أهل العلم، كما لو قيل بأن مسألة إثبات أن القرآن كلام الله تعالى لا يسوغ لمتكلم أن يقول في الأصل ابتداء المسألة فيها خلاف وفيها نزاع وفيها جدال بين المتقدمين ويدخل مع المتقدمين أهل البدع، قل لا، وإنما يذكر المسألة على أنها محل وفاق، وأن السلف قد أجمعوا على أن القرآن كلام الله تعالى بحرفه، وأن الله تعالى تكلم به إلى آخر معتقد أهل السنة والجماعة، ثم يذكر الخلاف خلاف أهل البدع بعد ذلك. وأما أن يحشر الأمر ابتداء مع النظر فيما يتعلق بمذهب السلف فهذا خلل في المنهج ولا يستقيم البتة، بل يقال ابتداء السلف أجمعوا على أن من تلبس بالشرك الأكبر وما دونه مما هو معلوم من الدين بالضرورة حينئذ وقع الكفر على صاحبه، إلا فيما استثني في حالتين في المسألة الثانية وهي ما يتعلق بالأمر بالمعلوم من الدين بالضرورة. إذن منهج الحق وسط بين طرفين، والطرفان خارجان عن الحق، وما كان خارجا عن الحق هل هو حق أم باطل؟ باطل، إذن ليس بحق، فكيف يجعل ابتداء أن المسألة فيها خلاف وأن المسألة فيها نزاع وأن المسألة وقع فيها خلط وكثر فيها الكلام ونحو ذلك؟ نقول هذا ليس بتصوير للمسألة بحكم أهل البدعة، وإنما الأصل أن تصور المسألة بحكم أهل الحق، فيقال أجمع السلف على كذا، ثم لا مانع من ذكر المخالف بعد ذلك. وأما ذكر الخلاف ابتداء فهذا خلل في تصور المسألة، وفيه أيضا تشويش على من أراد الحق، لذلك إذا نظر الناظر في هذه المسألة ووجد من كتب بهذه الصورة ظن أنه يحتاج إلى أن يعرض كل قول على الكتاب والسنة، وهو كذلك، لكن ثم ابتداء ما يعتقده وهو أن هذه المسألة ليس فيها إلا قول واحد وهو قول أهل السنة والجماعة. وأول ما أبدأ به هو التنبيه إلى قاعدة مهمة وأصل عظيم، وهو من أسباب الوقوع في الخلل في هذه المسألة وغيرها من مسائل المعتقد، ألا وهي أن النظر في أقوال الرجال فرع لا أصل. النظر في أقوال الرجال مهما عظم شأنهم وارتفعت منزلتهم في العلم وثبت قدرهم في الشرع، مهما بلغوا من العلم والمقام المحمود، حينئذ نقول أقوالهم ليست حجة على الخلق، وإنما النظر فيها باعتبار كونها مما يستفاد ويستأنس بها في ذكر ما يفهم من الكتاب والسنة، فتذكر أقوال أهل العلم للاستئناس بها والنظر فيما فهمه العلماء من الكتاب والسنة. وأما أن تجعل هذه الأقوال أصولا يرجع إليها النزاع عند الخلاف نقول هذا ليس من منهج أهل السنة والجماعة، حينئذ نقول النظر في أقوال الرجال فرع لا أصل، وليس الغرض من قراءة كتاب الذي معنا أننا نأخذ منه الحكم الشرعي باعتبار قول القائل، لا، وإنما حكم الشرع يؤخذ من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة فحسب، وما عداه فإذا قرئ لا لكونه مصدر من مصادر التشريع، وإنما للنظر فيما ذكره من أدلة من كتاب وسنة وإجماع، لا سيما إجماع الصحابة، حينئذ نقول لهذه الأمور نقرأ كتب أهل العلم لا لنشرع حكما بناء على ما ذكره المصنف، فإن هذا انحراف في المنهج. فكتب أهل العلم مهما بلغوا كما ذكرنا منزلة في العلم فليست مصدرا من مصادر التشريع، بل مصادر التشريع محصورة في الكتاب في الوحيين، في الكتاب والسنة وما دل عليهما من إجماع وقياس صحيح، وإنما الفائدة في النظر في أقوال أهل العلم هو تمام الفهم للوحي وأيضا الاستئناس بعدم الانفراد به بالقول، وإلا فالأصل هو الانطلاق من نصوص الوحيين، ولكن ألف الناس لا سيما ضعاف العلم النظر في أقوال الرجال وجعلوها حجة على العباد دون رجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا كما ذكرنا انحراف في المنهج، بل هو خلل في المعتقد ولا شك. فالأصل الرجوع إلى الوحي القرآن والسنة، وهو النور والهدى، ولذلك بين الله عز وجل في غير موضع بأن القرآن هو الحكم بين الناس، وبين أن القرآن هو الهدى وهو الشفاء وهو النور، قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، والهداية إنما تحصل بماذا؟ بالقرآن فحسب وبالسنة فحسب، وليس بأقوال الرجال الذين لا يكونوا معصومين ولا سالمين من الوقوع في الزلل والخلل. وقوله هدى للمتقين، هدى الهدى هنا في هذا الموضع مصدر من قولك هديت فلانا الطريق، إذا أرشدته إليه ودللته عليه وبينته له أهديه هدى وهداية، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: فالمؤمن به مهتد والكافر به محجوج، يعني القرآن يهتدي به المؤمن والكافر تحصل به الحجة عليه بالقرآن، فالمؤمن مهتد به أي بالقرآن لاتباعه إياه والعمل بما فيه، والكافر سمع بالقرآن فقامت عليه حجة الله تعالى وإن لم يعمل بما فيه، كما قال ابن جرير رحمه الله تعالى. وقال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، أي بما علمك الله وأوحى إليك. وقال سبحانه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. وأجمع المسلمون على أن الرد إلى الله سبحانه هو الرد إلى كتابه، وأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرد إليه في حضوره وحياته وإلى سنته في غيبته وبعد مماته. وهذا أصل عظيم يجب التمسك به، وهو أنه إذا حصل نزاع لا نفصل النزاع بقول فلان وفلان، وإنما نأتي بقول الباري جل وعلا، ثم نذكر بعد ذلك ما يتعلق بأقوال أهل العلم. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا واتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. وقال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. وقال سبحانه: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقال سبحانه: قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فنفى الإيمان حتى يوجد تحكيمه وحده صلى الله عليه وسلم، فإن لم يحصل فالإيمان منفي من أصله، وهو تحكيمه جل وعلا، وهو تحكيمه صلى الله عليه وسلم في حال حياته وتحكيم سنته فقط بعد وفاته. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقولوا حتى يقول. فدلت هذه النصوص، وهي نصوص عظيمة يجب أن يجعلها كل مسلم أصلا يتبعها في معرفة الحق إن لم يكن نزاع، ثم في رد النزاع إن وقع إنما يكون إلى الكتاب والسنة، ولا يحل لمسلم أن يحتج بقول أحد كائنا من كان على من احتج بالكتاب والسنة. فإذا قال قائل حكم الله تعالى كذا لقوله جل وعلا كذا ولقول صلى الله عليه وسلم كذا، لا يقال له خالفت فلانا وفلانا، فإن هذا سيما أهل البدع وليس من سيما أهل السنة والجماعة. قد بين الله عز وجل بنص صريح واضح بين لا يحتمل التأويل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. دل ذلك على أن التحكيم إنما يكون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل نص على أن التنازع إذا حصل فإنما يرد إلى الله تعالى وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. فأنزل سبحانه علينا كتابه وأرسل إلينا رسوله يعلمنا الكتاب والحكمة، فما علمناه وبينه لنا فهو من الدين ولا شك، لأنه وحي، وما لم يعلمناه ولا بين لنا أنه من الدين فليس من الدين ضرورة. كل ما كان من الدين لابد أن يكون من الوحي ضرورة، وكل ما لم يكن من الدين ولم يكن من الوحي فهو باطل، وليس بعد الحق إلا الضلال. إذن ثم منزلتان، إما وحي وإما سوى الوحيين، فما كان من الوحيين فهو من الدين، وما لم يكن من الدين فما لم يكن من الوحي فليس من الدين، وكل ما ليس من الدين فهو باطل، فليس بعد الحق إلا الضلال. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، والذي أكمله الله سبحانه وبينه هو ديننا لا دين لنا سواه. إذن الأصل المعلوم من الدين بالضرورة هو ألا نتبع إلا الكتاب والسنة، وعند النزاع يعرض نزاعنا على الكتاب والسنة لا على أقوال الرجال. فإذا قيل من وقع في الشرك الأكبر وقع الشرك عليه ولا يعذر بجهل، حينئذ لا يقال خالفت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لأنه قال كذا وكذا، أو خالفت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لأنه قال كذا وكذا. هذا من سيمة أهل البدع وليس من سيمة أهل الحق وأهل السنة والجماعة. لماذا؟ لأن هذا رجوع إلى أقوال الرجال، وأقوال الرجال هذه موزونة بالكتاب والسنة، وليس الكتاب والسنة موزونا بأقوال الرجال. هذه القاعدة ما أسهلها أن تقرر، وما أكثر من يدندن حولها ويذكرها في أول بحثه وفي خاتمته، لكن عند التحقيق وعند النزول في الميدان لا تجد إلا الاحتجاج بكلام أهل العلم دون رجوع إلى الكتاب والسنة. وأما أقوال الرجال ليس المراد ألا يحترم أهل العلم وألا يقدر أهل العلم، لا، وإنما المراد أنها لا تجعل أصلا وحجة على الخلق. ولذلك ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين أن من ألزم الناس عامة الناس بمذهب معين سواء كان من الأحياء أو من الأموات فهو مبتدع ضال، لأنه جعل حكما بين الناس يرجعون إليه دون محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لا تخرج عن قول فلان المفتي فلان، قل لا، هذا من سيمة أهل البدع ليس من سيمة أهل الإسلام. أهل الإسلام مردهم إلى الكتاب والسنة وليس مردهم إلى مذهب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا أحمد، مع احترامنا وتقديرنا لهذه المذاهب الأربعة وما تفرع عنها من أقوال أهل العلم سواء زادوا عليها كالظاهرية أو غيره، وإنما نقول الاحترام لأهل العلم، وليس عندنا تقديس في الشرع كما هو عند الصوفية وغيرهم، وإنما نحترم أهل العلم ونقدر أقوالهم، لكن لا نلتزمها، لا نخرج عنها ولا نلزم عباد الله تعالى بها. كما ذكرت لك إذا احتج محتج بي بآية أو حديث يحرم عليك شرعا أن تقول خالفت قول فلان، ولو كان ابن تيمية رحمه الله تعالى ولو كان محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما تقول الجواب عن هذه الآية بقوله جل وعلا كذا وكذا، ثم تذكر بعد ذلك استفادة أهل العلم من ذلك. وهذا المنهج هو الذي يقرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة من كتبه. فمن يحتج بشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجب عليه أن ينظر في كيفية احتجاجه رحمه الله تعالى، وفي كيفية النظر إلى المسائل الشرعية، وكيفية عرضها وعرض أقوال الرجال على الكتاب والسنة. ولذلك لما سئل في مسألة الإيمان وقد خالف فيها أهل البدع ونازعوا أهل السنة فيه في الحق المجمع عليه، وهو دخول الأعمال في مسمى الإيمان، أول ما استفتح كتابه رحمه الله تعالى وأراد أن يذكر ما يتعلق بأقوال المخالفين، قال رحمه الله تعالى: ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى، فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله، فإن هذا هو المقصود. المقصود أن يصل إلى الحق، المقصود أن يصل إلى ما أراده الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا لا يمكن، بل محال أن يعرف من غير طريق الوحيين، فإذا أراد طريقا آخر فقد انتكب طريقا ليس هو الطريق الشرعي. قال: فلا نذكر اختلاف الناس ابتداء، بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من كلام الله ورسوله ما يبين أن رد موالد النزاع إلى الله وإلى الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. فبين رحمه الله تعالى أن هذه الطريقة هي طريقة له، وهي كذلك طريقة للسلف الصالح، إنما كانوا يحتجون في إثبات المسائل الشرعية، الأحكام الشرعية، يحتجون بالكتاب والسنة، ولا يحتجون بقول أحد كائن من كان. ولا يمنع أنك تذكر آية ثم تذكر أقوال أهل العلم، وأن تذكر حديثا ثم تذكر أقوال أهل العلم، لا مانع من ذلك، لكن ليس الأصل هو ذكر أقوال أهل العلم ثم يكون ذكر الأدلة يكون تبعا لا استقلالا، هذا ليس من شأن طالب العلم البتة. ومن المفاسد المترتبة على ذلك أنهم يختلفون، الذين ينظرون إلى أقوال الرجال يختلفون في حكم شرعي، هل يعذر أو لا يعذر، هل هذا كفر أكبر أو لا، بناء على اختلافهم في فهم نصوص العلماء. فمن فهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه لا يعذر بالجهل في مسائل الشرك، قال حكم الله تعالى عدم العذر، وقد يفهم آخر عدم إعذاره رحمه الله تعالى بالجهل فيقول حكم الله تعالى كذا. إذن بناء على ماذا؟ على اختلاف فهم كلام المصنف أو الإمام. وإن كان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على جلالته، حينئذ من المفاسد فيما يترتب على أن النظر يكون ابتداء في أقوال الرجال أن أقوال الرجال نصوصهم ليست معصومة، يقع فيها الزلل ويقع فيها المتشابه ويقع فيها ما لا يريدون كذلك، حينئذ إذا نظر الناظر إليها وأراد أن يتمعن فيها وأن يستنبط حكم الله تعالى فقد يقع النزاع، ولذلك قد وقع. فكم من مسألة يذكر فيها النزاع ثم يستدل بعضهم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والآخر يستدل بقول شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. والعجب أن المسألة قد تكون واحدة وكل منهما يؤلف مصنفات، ولذلك لو نظرت من يثبت العذر بالجهل ومن ينفي، كل منهما يعتمدون على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. كيف يكون هذا؟ شخص واحد يؤلف بعض الفريقين المتقابلين متضادين، هذا يدعو إلى الإسلام وهذا يدعو إلى الشرك، ثم كل منهما يستدل بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم كل منهما يستدل بكلام الشيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى، هذا يدل على ماذا؟ على أن النظر في أقوال الرجال ليس هو الأصل، وإنما الأصل الذي يتفرع عنه الفروع وتنزيل الأحكام الشرعية هو النظر في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول صلى الله عليه وسلم. إذن من المفاسد التي لو نظر طالب العلم وبحث في المسائل وبدأ بأقوال الرجال أنه يقع تفريع لحكم شرعي بناء على فهم نص إمام من الأئمة من أئمة الدين، وهذا النظر فيه إنما يكون فيما صحت عقيدته، وأما النظر فيما فسدت عقيدته هذا لا إشكال فيه. إذن قد يختلفون بناء على اختلافهم في فهم نص إمام من الأئمة دون رجوع إلى النص الشرعي، ولذلك مثلت لكم فيما سبق بالمسألة التي كتب فيها من كتب فيما يتعلق به من وقع في الشرك الأكبر من عباد القبور ونحوهم، هذا يحكم عليه بكونهم مشركين ويستدل بأقوال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا يحتج به هذا يذهب إلى أنهم مسلمون وأنهم يعذرون بالجهل، وكذلك يحتج بأقوال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وسبب ذلك أنهم جردوا النظر في كلام البشر دون رجوع إلى الوحيين، وإلا لو رجعوا إلى النصوص وثبت القول الحق بدلالة النصوص ثم يرجح القول الموافق للنصوص دون غيره، هذا إن ثبت أن لهما قولين في المسألة. إذا ثبت أن لشيخ الإسلام قولين كل منهما قولان في المسألة، حينئذ ننظر في الكتاب والسنة وننظر في هذين القولين فنقول قوله كذا صواب ومقدم على قوله الآخر. لماذا؟ لأن هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة، فإذا دل على مسألة ما على حكم شرعي حينئذ نرجح بين قولي العالم فنقول ما أصاب فيه هو المقدم على غيره. ثم في هذه المسائل العظام والتنبيه الثاني كهذه المسألة تكفير المعين مطلقا أو مقيدا أو مسألة العذر بالجهل، إذا نسب إلى عالم معين قول ما وجب على من ينسب أن ينظر في طريقة المصنف، وليس أن يجتزئ بعض الأقوال التي توافق مذهبه ولو كان صاحب حق ويترك سائر الأقوال، بل لابد من دراسة طريقة المصنف والنظر في أقواله وجمعها، لأنه قد يكون في موضع قد أطلق وقيد في موضع آخر، حينئذ النظر والعدل يقتضي أنه يجمع بين هذه الأقوال ويحكم المحكم على المتشابه المحتمل. إذن هذه المسائل العظام يجب أن لا ينسب القول إلى قائله دون معرفة بطريقته ومنهجه واستقراء للمواضع التي ذكر فيها المسألة وبيان الموضع الذي أجملت فيه والذي بين وفصل وقيد، وهناك مواضع محكمة ومواضع متشابهة، ورد المتشابه إلى المحكم هو طريقة السلف، سواء كان فيما يتعلق بآيات القرآن أو فيما يتعلق بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يتعلق بأقوال أهل العلم. فإذا ثبت أن في القرآن بنص القرآن منه محكم ومتشابه، والمحكم هو ما اتضحت دلالته، والمتشابه هو ما لم تتضح دلالته بل فيه احتمال، ما هي طريقة السلف التي أمر الله تعالى بها؟ رد المتشابه إلى المحكم، بمعنى أننا نفهم المتشابه على وفق المحكم، لأن هذا نص لا يحتمل التأويل، حينئذ صار حاكما، صار هو الأصل، وما سواه من الأقوال التي فيها إجمال وفيها احتمال نفهمه بذلك الأصل المحكم. كذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك في أقوال البشر من باب أولى وأحرى. إذا ورد في القرآن ما هو محكم ومتشابه وهو كلام الله عز وجل، فوجوده في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وأحرى، بل وجوده في أقوال أهل العلم قديما وحديثا من باب أولى وأحرى. إذن القاعدة واحدة بأننا نرد المتشابه إلى المحكم، فما يستدل ببعض كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع أنه يعذر بالجهل أو أنه لا يكفر مطلقا على جهة التعيين، هذا جاء مصرحا به في مواضع أخرى، حينئذ ما أجمله في موضع نحمله على المصرح بالحكم، وكذلك فيما يتعلق بشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وأما أنه يحمل كلام العالم على ما يريد هو وما يوافق هواه، فهذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة، بل من شأن أهل الزيغ، كما بين الله عز وجل ذلك في كتابه، لأنه من أراد الباطل فسيجد آية قد تؤيده، ومن أراد الباطل فقد يجد حديثا يؤيده، ومن أراد الباطل فسيجد كثيرا من أقوال أهل العلم ما يؤيده. ولذلك قرر أهل العلم أن كل مبتدع لابد أن يستدل بآية أو حديث. الجهمية عندهم أدلة من كتاب وسنة، والمعتزلة والخوارج والصوفية، بل من يصرف العبادة لغير الله تعالى ويعبد القبور والأولياء كما زعموا يستدلون بآي من الكتاب وأحاديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كل صاحب بدعة لابد أن يستدل بشيء مما يتكئ عليه، لأنه ينسبه إلى الشرع ويعلم أن قاعدة الشرع أنه لا حكم إلا للشرع، بمعنى أنه لا يستفاد الأحكام الشرعية إلا من الوحي، فلا بد أن يأتي بآية أو بحديث ولو موضوع أو مكذوب ويصححه ويعتمد عليه. وأما أهل السنة والجماعة فلا، إنما يحررون الأقوال والنظر في كلام الله عز وجل على ما أراد الله عز وجل، لا على ما يوافق الهوى ولا على ما يؤيد المذهب ونحو ذلك، وإنما على ما أراده الله عز وجل. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد. إذن النظر لا إلى المحتمل، وإنما النظر إلى ما أراد. وكيف نصل إلى ما أراد؟ قد يقول قائل هذا غيب لأنه يتعلق بالقلب. نقول معرفة ما أراده المصنف إنما ينظر في حاله وينظر كذلك في جميع أقواله، حينئذ نصل إلى مرادات المصنفين. وأما النظر إلى اللفظ مجردا عن معرفة الشخص ذاته ونفسه أو عن سائر النصوص، هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة، بمعنى أننا لا نقتطع مقطعا من كلام أحد من العلماء ونقف مع اللفظ فحسب، هذا ليس طريقا لمن أراد الحق، وإنما لا بد أن نفهم المتكلم وطريقة المتكلم ومنهج المتكلم، ولا بد أن ننظر في أقوال المصنف في هذه المسألة في مواضع عدة. ولا شك أن المصنفين وأهل العلم إذا ألفوا في مسألة ما مصنفا وجاء كلام آخر يحتمل ما يحتمله مما يخالف هذا المصنف، لا شك أن العاقل ومن أراد الحق أنه يجعل كلامه الذي صنف فيه المصنف أصلا ويجعل سائر كلامه فرعا، فلا يقف مع هذه الألفاظ التي تكون مجتزأة ويكون اللفظ فيها محتملا ويترك ذلك المصنف. ولذلك من الأمثلة التي معنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى ألف في عدم الإعذار بالجهل مصنفا وهو الذي بين أيدينا، حينئذ حرره بيده. وكذلك ما يتعلق بالمسألة فيما ذكرها طرفا في كشف الشبهات أو في غيره كالمسائل التي ذكرها في كتاب التوحيد، يؤكد فيما حرره بيده أن من وقع في الشرك الأكبر فهو مشرك وليس بمسلم. جاء في بعض ما نقل عنه في باب الدعوة أو السياسة الشرعية أو نحو ذلك ما يخالف هذا الأصل، فيكون محتملا لأنه قد يكون واقعة عين، قد يكون من باب الدعوة إلى الله عز وجل، قد يكون من باب السياسة الشرعية ونحو ذلك، فلا نقف مع هذه الألفاظ المنقولة عن شيخ الإسلام فنجعلها أصلا ثم نأتي إلى هذا الكتاب من أصله فنهدمه. قل لا، هذا ليس من طريقة أهل السنة والجماعة وليس من طريقة من أراد الحق، بل ما صنف فيه رحمه الله تعالى مصنفا حينئذ يكون حاكما على غيرهم، ويكون غيرهم من كلام محتمل ولا يكون نصا إلا إذا ثبت بنص منه أنه قد رجع عن ذلك المصنف، حينئذ لا إشكال. وكذلك ما يكون الشأن في كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، تجد المرجئة في هذا العصر كسابقه يحتجون بكلام مجمل للشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، مع أنه قد ألف مؤلفا كبيرا سماه الإيمان الكبير وقرر فيه أن أعمال الجوارح داخلة في مسمى الإيمان في عدة مواضع، وهو يقلب الألفاظ ويبدع في طريقة التنصيص على ذلك، ثم يأتي من يأتي ببعض الجمل التي تكون مجملة أو تكون ألفاظ فيها محتملة، ثم يترك النظر إلى ذات الشخص ومنهجه ويترك الأقوال الأخرى التي نص فيها على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، ثم يكذب ويفتري على هذا الإيمان على هذا الإمام بأن الأعمال ليست داخلة في مسمى الإيمان. وكذلك ما ينسب إلى شيخ الإسلام أحمد رحمه الله تعالى أنه يقول بإعذار المشركين من عباد القبور، فهذا كذب عليه رحمه الله تعالى. أكبر دليل يدل على ذلك هذا المصنف الذي بين أيدينا. إذن النظر في أقوال الرجال إذا نظرنا حينئذ لا يجوز شرعا وليس من العدل والإنصاف أننا نحمل اللفظ أو نحمل كلامه على مدلولات الألفاظ فحسب، بل لابد من نظر إلى مراد المصنف، ومراد المصنف إنما نصل إليه بمعرفتنا لمنهجه وطريقته وتمسكه بمنهج أهل السنة والجماعة، وكذلك بالنظر في سائر أقواله التي نص على هذه المسألة. ولذلك يقرر هذا في كتاب الإيمان رحمه الله تعالى فيقول: ليس لأحد أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده، لا على ما يحتمله ذلك اللفظ في كلام كل أحد، فإن كثيرا من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظ وقصده به دفع ذلك المحتج عليه بذلك النص، وهذا خطأ ليس من طريقة أهل الإنصاف والعدل الذين أرادوا أن يصلوا إلى حكم الله تعالى. أولا نقول ثم خطأ، وهو الابتداء بالنظر في أقوال الرجال، وإنما الأصل العكس، وهو أن تنظر في دلالة الكتاب والسنة، وتنظر في أقوال الصحابة رضي الله تعالى عنه فيما نقل عنه من تفسير الآية، وتنظر في كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما نقل عن بعض السلف في تفسير ذلك، ثم بعد ذلك لا شك أنك تحتاج إلى النظر في أقوال أهل العلم، لكنها على جهة الفرعية لا على جهة الأصلية. قال رحمه الله تعالى: وهذا خطأ، بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان به، فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض، وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس. يعني من ينظر في ما أراده الله عز وجل، يعني كلامه رحمه الله تعالى ليس خاصا به بكلام الرجال، بل هو عام. ولذلك التفسير ليس هو الوقوف مع اللفظ فحسب، وإنما المراد به أن يصل إلى ما أراده الله عز وجل، وهذا إنما ينظر إليه باعتبار السباق والسياق، وينظر إليه باعتبار السورة وموضوعها، وباعتبار الآية التي جاءت في مواضع أخرى، حينئذ تستنبط حكم الله تعالى. وأما أن تقف مع لفظة وهذا اللفظ يحتمل في لسان العرب محامل عدة ثم تقول هذا مراد الله، كذبت على الله وكذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فعلت ذلك في الأحاديث. لماذا؟ لأن المراد لا يؤخذ من لفظ تقف عليه، ولا من جملة فعلية أو اسمية تقول هذا إسناد ومسند إليه ودل على كذا، لا، وإنما النظر يكون باعتبار الآية، وباعتبار الآية وما قبلها وما بعدها، وباعتبار النظر في السورة وموضوعها، ثم النظر في مقاصد الشرع كلها، فتقول هذا مراد الله تعالى، وليس النظر فيما يتعلق به بالألفاظ. ولذلك تجد بعض المخالفين قد يقف مع نص فيهتم بفهمه لأنه يؤيد ما هو عليه، وإذا عورض بآي تتعلق بذات الموضوع لا يلتفت إليها ولا يعتني بها عناية كعناية بالنص الأول. لماذا؟ لأنه لو اعتنى بها قد يصل إلى إبطال مذهبه، فيقف مع آي ويهجر سائل الآية. وهذا يقول رحمه الله تعالى: لا نكون كمن قال الله تعالى فيهما فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. حينئذ النظر يكون باعتبار أخذ الوحي كله والنظر في السنة كلها، فالقرآن من حيث الاستدلال والدلال لا يتبعض، والسنة كذلك لا تتبعض، فكما نحتج بآي في موضع وجب أن ننظر في مدلولات الآي الأخرى. قال: فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول فكذلك النص الآخر الذي تأوله، فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول به بكلامه. هذه قواعد ما أجملها أن قررها رحمه الله تعالى، وليت من يحتج بكلام شيخ الإسلام ويجعله أصلا في مسائل الإيمان والتكفير أن ينظر إلى هذه القواعد ويعتمدها ويطبقها، لأن هي منهج السلف وليس اختيارا منه رحمه الله تعالى. ولذلك قال في موضع آخر: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية موضوعة، والحال حال المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام. يعني النظر إلى اللفظ يكون مقيدا، ولكن يجب مع النظر في اللفظ النظر في حال المتكلم، لأن الذي يبين حقيقة كلام المتكلم هو إرادته، وليس اللفظ هو الذي يبين الإرادة، لأن اللفظ قد يكون مقيدا في موضع ولا يريده المتكلم. حينئذ اعتبار حال المتكلم واعتبار أقواله الأخرى هو الذي يفسر اللفظ. وهذا الذي عناه رحمه الله تعالى، اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيدا بقيود لفظية موضوعة، يعني كالمبتدا مع الخبر هذا مقيد، والفعل مع فاعله هذا مقيد، قام زيد، زيد مقيد به بالقيام، إذن هذا يسمى ماذا؟ يسمى قيدا. قال: والحال حال المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف. إذا عرف، ولذلك قال سلف أن العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا كنت لا تعرف عقيدة الشخص كيف تدرس عنده كتب العقيدة؟ لابد أن تعرفه أولا من هو، بعد ذلك تدرس عندهم. كذلك حينئذ العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إذا فهم، إذا عرف الشخص المتكلم فهم ما أراد من معنى كلامه، وإذا لم يعرف حينئذ يقع اللبس، يقع اللبس. ولذلك قال لابد من اعتباره في جميع الكلام، فإنه إذا عرف المتكلم فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف، لأنه بذلك يعرف عادته في خطابه، واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم، وهي عادته وعرفه التي يعتادها في خطابه. ثم قال: ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية إرادية اختيارية، بمعنى أن النظر يكون في ماذا؟ في اللفظ وما أراد. إذن دلالة اللفظ قصدية، إذن القصد معتبر في فهم الكلام، وليس فهم الكلام بقصدك أنت، وإنما بقصد المتكلم. فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى، فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ عن المعنى كانت تلك لغته. ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم ومراده بها عرف عادته في خطابه، وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره، وهو كذلك. ولهذا ينبغي أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث أن يذكر نظائر ذلك اللفظ، ماذا عنا بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فيعرف بذلك لغة القرآن والحديث وسنة الله ورسوله التي يخاطب بها عباده، وهي العادة المعروفة من كلامه. يعني إذا نظرنا في مسألة ما لابد أن ننظر في كلام الله تعالى فيما يتعلق بهذه المسألة، لأن المراد الوصول إلى مراد الله عز وجل، وليس المراد إلى ما فهمته أنت من هذه اللفظة. ولذلك قال لابد من النظر في النظائر. فإذا جاء لفظ الكفر، وجاء لفظ الشرك، وجاء لفظ الإيمان ولفظ الإسلام، لابد أن ننظر في استعمال الشرعي لهذه الألفاظ ماذا عنا بها. فأطلق في مواضع الإسلام على ما في القلب، وأطلق في مواضع الإسلام على ما في الظاهر أو عمل الظاهر، والعكس كذلك فيما يتعلق بالإيمان. إذن لا نأتي في موضع نقول الإسلام مراد به الظاهر دون الباطن، أو المراد به الباطن دون الظاهر، وكذلك الشأن في الإيمان، بل نجمع كلام الله عز وجل وبعضه يفسر بعضا. ثم إذا كان لذلك نظائر في كلام غيره، وكانت النظائر كثيرة، عرف أن تلك العادة واللغة مشتركة عامة لا يختص بها هو صلى الله عليه وسلم، بل هي لغة قومه، ولا يجوز أن يحمل كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب أصحابه، كما يفعله كثير من الناس وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه. يعني لا ينظر إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نصوص القرآن بما أحدثه العلماء، فما أحدثه العلماء من الصلاحات المتأخرة لا يفسر بها القرآن ولا تفسر بها السنة. فلا يقال فيما جاء لفظ الحرام في القرآن والسنة بأنه ما أراده به المتأخرون، بل قد يراد به المعنى اللغوي لا المعنى الاصطلاحي، وقد يأتي لفظ الكراهة في القرآن ولا يراد به المعنى الذي عنه المتأخرون من الأصليين وغيره. إذن لابد من النظر فيما يتعلق بالاصطلاحات الحادثة، ولا يحمل كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، بل لابد من التأني والنظر. وقال رحمه الله تعالى: وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل، يعني مسمى الإيمان، عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين لهم بإحسان، واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة، وهذه طريقة أهل البدع، هذه طريقة أهل البدع. يا طالب العلم، إذا أردت أن تبحث مسألة تتعلق بمسائل المعتقد، باب الإيمان وباب الشرك والكفر، لا تقل قال فلان وقال فلان ثم تقف عند هذا، هذه ليست من طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما النظر فيما استدل به هؤلاء وتتفقه فيما دلت عليه النصوص وحيا كتابا وسنة. وأما ما يتعلق بأقوال الرجال فهذا من باب الاستئناس بها، ولذلك جعله من طريقة أهل البدع. ولهذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس. وقال رحمه الله تعالى: ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد الله ورسوله من الألفاظ وكيف يفهم كلامه، فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على المعاني، فإن عامة الضلال أهل البدع كان بهذا السبب، فإنهم صاروا يحملون كلام الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه، ولا يكون الأمر كذلك. ليس كل من احتج بآية فقد دلت الآية على ما احتج به عليه، وليس كل من استدل بنص من السنة حينئذ قد أصاب في الاستدلال، بل لابد من معرفة مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: ومما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتج في ذلك للاستدلال بأقوال أهل اللغة ولا غيرهم، لأن من الألفاظ، ولذلك قسم أهل الأصول الحقائق إلى ثلاثة أنواع: حقائق شرعية وحقائق لغوية وحقائق عرفية. فما فسره الشرع ولم يرد الناس إلى اللغة ولا إلى العرف يسمى ماذا؟ يسمى حقيقة شرعية، كتفسير معنى الصلاة ما المراد بالصلاة، كذلك تفسير معنى الصيام ما المراد بالصيام، وسائر العبادات. فالمرد حينئذ كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك فيما يتعلق بالإسلام، والله عز وجل أمر بل خلق الناس من أجل التوحيد، حينئذ بين لهم حقيقة التوحيد وبين لهم حقيقة الإسلام وبين لهم نقيض ذلك من الكفر والشرك، بما لا يحتاج إلى الاستدلال لا بلغة ولا بقول فلان وفلان، وإنما النظر يكون في الكتاب والسنة. وهذه المسائل المذكورة مما يتعلق بباب المعتقد كتفسير معنى الإسلام، لأن أهل البدع لهم تفسيرات، وكذلك تفسير التوحيد لأن أهل البدع لهم تفسير معين، وكذلك ما يتعلق بالكفر والشرك ونحو ذلك، هذه لا يجوز أن يثبت معنى من المعاني إلا بدليل من كتاب أو سنة. ثم هي من المحكم الواضح البين، بل قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليست هي من المحكم بل من أحكم المحكم، يعني مما لا يحتاج إلى تأويل ولا إلى نظر، بل ذهب شيخ الإسلام كما سيأتي إلى أن العلم بها مما يستوي فيه العامة والخاصة، كما يعرفون معنى الزنا كذلك يعرفون معنى الإسلام ومعنى الإيمان، فلا يحتاج إلى تفسير البتة. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهذا وإن ضعف عند بعض أهل العلم إلا أن معناه صحيح، ولذلك يذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن العبرة بالمعنى، هذا هو الواقع، أن التفسير منه ما يحتاج إلى لسان العرب، ومن التفسير ما يستوي فيه العامة، لا يعذر أحد بجهله. وأهم ما يدخل في ذلك ما يتعلق بتوحيد الله تعالى ونقيضه، هذا لا، ونقيضه يعني به الشرك، هذا لا يحتاج إلى تفسير البتة، منذ أن يقرأ ألا تعبدوا إلا الله، كل عامي ولو لا يحسن القراءة والكتابة يعلم أنه لا يجوز أن تصرف العبادة لغير الله تعالى. إذن هذا لا يعذر أحد بجهالته، لأن مما يسوي فيه العامة والخاصة. قال: وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، وتفسير يعلمه العلماء، وتفسير لا يعلمه إلا الله، من ادعى علمه فهو كاذب. ثم قال رحمه الله تعالى: فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يراد بها في كلام الله ورسوله، وكذلك لفظ الخمر وغيرها، ومن هناك يعرف معناها. فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه، ولو كان من كان من أهل العلم، إذ الشرع قاض على العلماء، وليس العلماء وتفسير العلماء قاضيا على الشرع، بل النظر في الشرع هو الذي يجب أولا. فما فسره الشرع في لفظ التوحيد ومعنى التوحيد، وما فسره الشرع فيما يتعلق بالكفر وأنواع الكفر، حينئذ نقول هذا الذي يعتمد، إن خالف مخالف فمخالفته على نفسه، ولا نلتفت إليه. ولا شك أن أهل العلم ليسوا بالمعصومين، ولا مانع أن يقال بأن فلان قد أخطأ في فهمه في هذه المسألة، وإن أصاب فيه في مسألة أخرى، لأن أقواله كلها تعرض على الكتاب والسنة فمنها الصواب، فيكون مقبولا لكونه وافق الحق لا لكونه أصلا، وما يكون باطلا أو مخالفا للحق فهو مردود عليه. قال: وأما الكلام في اشتقاقها ووجه دلالتها فذاك من جنس علم البيان، وتعليل الأحكام هو زيادة في العلم وبيان حكمة ألفاظ القرآن. ثم قال: لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا، يعني معرفة الصلاة ومعناها والزكاة ومعناها والحج ومعناه، هذا لو قال أهل العلم أن الصلاة مشتقة من كذا وكذا ومعناها في اللغة كذا وكذا، هذا لا بأس به استئناسا بأن يذكر لبيان ارتباط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، لكن هل المعنى الشرعي متوقف على فهم المعنى اللغوي واشتقاقها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن معنى أنه حقيقة شرعية أننا نستقل بفهم المعنى من الشرع لا من غيره، هذا المراد بكون الحقيقة هنا حقيقة شرعية، بمعنى أن الذي فسر هذا اللفظ هو الشارع، إذن لم يحوجنا الشارع إلى أن نرجع إلى المعاني اللغوية، وإنما يذكر أهل العلم ونذكره كذلك فيما يتعلق بذكر المعنى اللغوي مع المعنى الشرعي لبيان أن المعنى الشرعي لم يخرج كليا عن المعنى اللغوي، والمعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي، لكن لا يكون قاضيا على المعنى الشرعي، بل المعنى الشرعي يؤخذ ابتداء وانتهاء من تفسير الله عز وجل وبيانه، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. أعظم من هذا ماذا؟ من الصلاة والزكاة والصوم والحج. فإذا كان أهل العلم قد أجمعوا إجماعا قطعيا بأن معنى الصلاة كذا وكذا لا يختلفون فيه، ومعنى الصيام لا يختلفون فيه، فهذا من باب أولى وأحرى، كما فسر الله عز وجل معنى الصلاة ولم يحوجنا إلى أحد، كذلك فسر معنى الإسلام وفسر معنى الإيمان وفسر معنى الشرك ومعنى الكفر، كل ذلك يعتبر من المعاني القطعية التي لا تحتمل تأويلا البتة. ولذلك قال: واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد بين المراد بهذه الألفاظ بيانا لا يحتاج معه للاستدلال على ذلك بالاشتقاق وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك، فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله ورسوله، فإنه شاف كاف. هذه قواعد قد يملها بعض طلبة العلم، وهذا من جهله بل من رسوخه في الجهل، هذه تعتبر أصلا لفهم هذه المسائل كلها، لا ينتظر الطالب أن يسمع قال فلان وقال فلان، بل ما هو المنهج في كيفية النظر في استنباط هذه الأحكام الشرعية؟ نعرف يقينا ونعلم أن الإسلام والإيمان والكفر والنفاق حقائق شرعية، هل بينها الله عز وجل أم لا؟ جواب نعم. هل بيانه كاف شاف؟ الجواب نعم. إذن لماذا تعدل عنه إلى قول فلان وفلان؟ هذا خلل في المنهج أم لا؟ خلل في المنهج. إذن الأصل هو النظر فيما يتعلق بمراد الله عز وجل بهذه الأصول العظيمة. ثم قال رحمه الله تعالى: بل معاني هذه الأسماء معلومة من حيث الجملة للخاصة والعامة، يعني العامة يعرفون معنى الإسلام ومعنى التوحيد ومعنى الكفر ومعنى الإيمان، هذا الأصل فيما يتعلق به بعلم عامة. وقاعدة رد المحكم إلى المتشابه هذه قاعدة عامة كما بينا فيما سبق، يعني عامة تشمل الكتابة والسنة وكذلك أقوال أهل العلم، فمنه محكم ومنه متشابه. قال الله تعالى في شأن القرآن: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله الآية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، هذا معنى المحكم الذي اتضح معناه ولا يلتبس، ولا يلتبس حتى على العامة، فيقرؤون معنى أو يقرؤون الآيات المتعلقة بالشرك فيفهمونها، ويقرؤون الآيات المتعلقة بالتوحيد فيفهمونها، لا يحتاجون إلى مفسر. ولذلك كما مر قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن من التفسير ما لا يعذر أحد بجهالته، وهو ما يتعلق بأصول التوحيد والشرك نقيضه. قال: يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات هن أم الكتاب، أي بينات واضحات الدلالة لا التباس فيها على أحد من الناس، ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. وهذا في القرآن أم لا؟ نقول في القرآن، إذا وجد في القرآن ففي السنة من باب أولى وأحرى، لأنه إذا ثبت في كلام الله عز وجل بأن منه ما هو متشابه، ولا شك أن ما ينبني عليه من حكمة قد نعلمها قد لا نعلمها، لكن نعلم أن فيه ابتلاء للخلق، هل يتبع المتشابه أم يتبع المحكم؟ هذا من شأن تقسيم الآية إلى ما ذكر. إذن آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم. ثم قال ابن كثير رحمه الله تعالى: فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. إذن الطريقة معلومة أو لا شرعا بينها الله عز وجل. القرآن ليس كل من استدل بآية على أن المشرك إذا تلبس بالشرك يعذر بالجهل يكون مصيبا لكون قد اتكى على آية، قل لا، هذه الآية محتملة، فإذا كان ثم احتمال عندنا النصوص واضحة بينة دلالته قطعية أن من تلبس بالشرك فهو مشرك، إذن نرد هذا المتشابه إلى المحكم. فمن رد ما اشتبه عليه إلى الواضح منه وحكم محكمه على متشابهه عنده فقد اهتدى، ومن عكس انعكس. انتهى كلام رحمه تعالى. والحاصل هذه إشارة مهمة في النظر في النصوص بصفة عامة فيما يتعلق بالبحث في مثل هذه المسائل التي يكثر فيها الخوض في هذا الزمان، بناء على الخلاف الذي يعدونه خلافا سائغا في مثل هذه المسائل، ويعتني طالب العلم بقراءة ما يكتبه المعاصرون دون رجوع إلى الكتاب والسنة وما كتبه المتقدمون، وهذا كذلك خلل من وجه آخر. إذن النظر في النصوص بصفة عامة لها منهج خاص وكيف نتعامل معها. ثم المقصود من اختيار هذا الكتاب بيان أن مذهب المصنف رحمه الله تعالى واحد وأقواله متحدة ليست متضاربة ولا متناقضة البتة، ومن تمسك ببعض أقواله المجملة أو التي راعى فيها مصلحة الدعوة في التدرج ونحو ذلك فهو لهوى في نفسه، لأن المصنف كما ذكرنا قد صنف في هذه المسألة مصنفا خاصا، وذكر هذه المسألة بعينها في عدة كتب، حينئذ الأصل لمن أراد الحق في نسبة القول إلى قائل ما أن يرجع إلى ما صنف فيه المصنف، قد تخالفه مسألة أخرى، لكن كونه يستند إلى قول يدعيه وينسبه إلى مصنف ما بأنه يرى هذا القول هذا باطل، لابد من نظر في هذه المسألة، وحينئذ نقول المسألة في أصلها لا خلاف فيها كما سيأتي، حينئذ النظر يكون في المحكم من كلامه لا في المتشابه. إذا تقرر ذلك فنقول مقدمة أخرى لعل الوقت يسع شيئا منها: أن الكفر في الشرع ضد الإيمان، وإن كان عرفه أهل اللغة بكونه يطلق على الستر والتغطية، ولكن هذا كما ذكرنا فيما سبق لا نذكره من أجل أن نفهم معنى الكفر بالشرع، وإنما يذكره أهل العلم لبيان المناسبة. فالكفر الشرعي فيه ستر وتغطية، قط الحق وستر الحق وهو كذلك، لكن المعنى الشرعي نقول الكفر والإيمان نقيضان، بمعنى أنه من فهم الإيمان على وجهه الصحيح عند السلف وسلم من كل شائبة بدعة حينئذ يفهم الكفر على وجهه الصحيح عند السلف. فالإيمان عند السلف قول وعمل، نقيضه الكفر كذلك قول وعمل، كما أن الإيمان اعتقاد وقول، اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان، كذلك يكون الكفر. منه ما هو بالاعتقاد وهو الكفر الاعتقادي، ومنه ما يكون باللسان فحسب دون اشتراط اعتقاد معه، ومنه ما يكون بالعمل الظاهر، فمن ارتكب كفرا ظاهرا فنحكم عليه بالكفر ولو لم يكن معه قول ولا اعتقاد. إذن الكفر نقيض الإيمان، أو إن شئت تقول كما قال شيخ الإسلام ضد الإيمان، ويعني بالضد هنا المعنى اللغوي وليس المعنى الاصطلاحي، لأن الضد لا يجتمع مع ضده لكنهما يرتفعان. وأما في اللغة فقد يطلق الضد ويراد به النقيضان، المصطلح عليهما الليل والنهار لا يجتمعان ولا يرتفعان، والقعود والجلوس لا يجتمعان ويرتفعان، حينئذ الضدان قد يرتفعان، وأما النقيضان فلا يجتمعان ولا يرتفعان كذلك. فهل الإيمان والكفر من قبيل الضدين أو من قبيل النقيضين؟ في الاصطلاح نقول من قبيل النقيضين وليس من قبيل الضدين. لماذا؟ لأنهما لا يجتمعان، فلا يكون مؤمنا كافرا، كافرا كفرا أكبر، إن كان الكفر أصغر يجتمع مع الإيمان، لكن لا يجتمع أن يكون مؤمنا كافرا. وهل يخلو العبد عن وصف الإيمان والكفر؟ لا يقال فيه مؤمن ولا كافر، جواب لا. إذن ليس عندنا ما نقول فيه بأنهما يرتفعان عن العبد، فمن تلبس بالإيمان وأتى به بحذافيره قد فارق الكفر بحذافيره، والعكس بالعكس، لا يجتمعان ولا يرتفعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الإيمان الكفر ضد الإيمان، وهو عدم الإيمان بالله ورسوله، سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، يعني لا نشترط في القول تكذيب القول يعني الاعتقاد، ولا نشترط في كفر العمل اعتقاد، بل هو مقابل للإيمان بأركانه الثلاث. فقد يكون الكفر بالقول فحسب كما قال الله تعالى: ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. علق الحكم هنا على ماذا؟ على الكفر. إذن يكفر بكلمة ولو لم يعتقد مدلولها، كذلك قد يكفر بالفعل ولو لم يعتقد مدلوله، كمن سجد لصنم بمجرد الفعل قد كفر، حينئذ نحكم عليه بماذا؟ بالكفر. هل اعتقد أو لم يعتقد؟ نقول ولو لم يعتقد بمجرد سجوده للصنم حينئذ قد كفر ومرق عن الإسلام. إذن لا يشترط في صدق الكفر على الكافر أو على فاعله أن يكون معتقدا أو مستحلا أو مكذبا أو نحو ذلك. قال: سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل عن شك وريب أو إعراض عن ذلك، حسدا وكبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة. والكفر نوعان: كفر أكبر وكفر أصغر. كفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، والأول هو الذي يتصف به الكافر فيفارق الإسلام فيحكم عليه بكون قد خرج من الملة، وذلك إذا تلبس بالكفر الأكبر. وكفر أكبر أنواعه خمسة على المشهور، وكلها تفصيلها فيما عنون له أهل العلم بنواقض الإسلام أو أحكام الردة أو أسباب الردة أو نحو ذلك، كل ذلك تفصيل للأنواع المذكورة الخمسة. والكفر أكبر خمسة أنواع: وليس المراد هنا استقصاء ما ذكره العلمي، وإنما من باب التدرج لما سيأتي. الأول كفر التكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام، فمن كذبهم فيما جاءوا به ظاهرا أو باطرا فقد كفر. كل من اعتقد ولو لم ينطق بذلك، ولو لم يظهر منه شيء يتعلق بذلك، بل لو تلبس بالإسلام وفعل فعل الإسلام وأظهر شعائر الإسلام واعتقد كذب الرسل فقد كفر. والدليل قوله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين. الثاني كفر الإباء والاستكبار، وذلك بأن يكون عالما بصدق الرسول، يعني موقن بالقلب صدق الرسول صحة الرسالة وأنه جاء بالحق من عند الله، لكن لا ينقاد لحكمه ولا يذعن لأمره، يعني لا يعمل بشرعه. هذا يسمى ماذا؟ يسمى كفر إباء واستكبار وعناد كذلك. والدليل قوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وهذا محل وفاق أن إبليس لم يكن كفره كفر اعتقاد، وإنما كفره ماذا؟ كفر إباء واستكبار وعناد. الثالث كفر الشك، وهو التردد وعدم الجزم بصدق الرسل، ويقال له كفر الظن أو ضد الجزم واليقين. والدليل قوله تعالى: ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب. الآية. الرابع كفر الإعراض، والمراد بالإعراض هنا الإعراض الكلي عن الدين وليس عن بعض جزئيات مسائل لا يعمل بها، مما عدم العمل بها لا يخرجه عن الملة، حينئذ لا هو إعراض في نفسه، لكنه ليس المراد بهذا النوع كفر الإعراض. والمراد الإعراض الكلي عن الدين بأن يعرض بسمعه وقلبه فلا يسمع ولا يتقبل، وعلمه فلا يتعلم عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. والخامس كفر النفاق، والمراد النفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفر. والدليل قوله تعالى: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. والنفاق على ضربين: نفاق اعتقاد وهو كفر أكبر ناقل عن الملة، وهو ستة أنواع: تكذيب الرسول أو تكذيب بعض ما جاء به، أو بغض الرسول أو بغض ما جاء به، أو المسرة بانخفاض دين الرسول، أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. كل ذلك يعتبر إن وجد وتحقق منه العبد حكم على قائله ومعتقده بأنه منافق كفاقا أكبر. ثاني نفاق عملي، وهو كفر أصغر لا ينقل عن الملة إلا أنه كبيرة وإثم عظيم، ومنه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حيث قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. حديث في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والحديث في البخاري. وكل ذلك يعتبر من النفاق الأصغر الذي لا يخرج من التلبس به عن الملة. الثاني من نوعي الكفر الكفر الأصغر، وهو لا يخرج صاحبه من الملة ويحكم له بالإسلام على أصله ولا يوجب الخلود فيه في النار، وإنما عليه الوعيد الشديد، وهو كفر النعمة. وجميع ما ورد في النصوص من ذلك الكفر الذي لا يصل إلى حد الكفر الأكبر، ومنه قوله تعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله. ليس المراد به الكفر الأكبر المخرج من الملة، وإنما المراد به كفر النعمة، وهو ما يسمى بكفر دون كفر، حينئذ يجامع الإيمان والإسلام ولا يحكم على صاحبه بالكفر والمروق من الإسلام، بل إنما هو كبيرة من الكبائر، بل أعظم من الكبائر. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، فسماه كفرا، والمراد به الكفر الأصغر. وفي قول صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، رواه البخاري ومسلم. فهذا وأمثاله عبر عنه أهل العلم بأنه كفر دون دون كفر وهو معصية من المعاصي. ولذلك الله عز وجل حكم على من تلبس بالقتل بكونه مؤمنا مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد حكم عليهم بالكفر، قال لا ترجعوا بعدي كفارا. ما المراد بالكفار هنا؟ الكفر الأصغر، وليس المراد به الكفر الأكبر، بدليل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الآية، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، وقد حصل منهم ماذا؟ الاقتتال، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كفرا. ودل ذلك على أن الإيمان يجامع القتل والقتل يجامع الإيمان، فلا يخرج به عن الملة. ولقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. دلت الآية الكريمة على أن كل ذنب دون الشرك فهو تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، يعني لو مات عليه، وأما لو تاب قبل موته فالتوبة تجب ما سبق، فإذا مات على كفره وعلى شركه فالله تعالى لا يغفر له. قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دل على أن كل من تلبس بمعصية ومات عليها دون توبة فهو تحت المشيئة، يعني مشيئة الله عز وجل، إن شاء الله عذبه بقدر ذنبه، وإن شاء عفى عنه من أول وأهله. وأما الشرك به فهذا لا يغفر الله عز وجل كما هو صريح في الآية، وكذلك قوله جل وعلا إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذكرنا فيما سبق فيما يتعلق بمسائل التكفير أن التكفير عند أهل السنة والجماعة نوعان، تكفير بالإطلاق وتكفير بالتعيين على التفصيل الذي ذكرناه سابقا، ويأتي مزيد بحث. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.